بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من التعليق على كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت.
نعم، هنا المصنف رحمه الله يريد أن ينبهك إلى تنبيهات تتعلق بأسباب النزول. وهنا في قوله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا. إذا اعتبرت بأسباب النزول سواء كانت صريحة أو غير صريحة، يعني نزلت بسبب كذا أو قال نزلت هذه الآية كذا من غير تصريح، إذا اعتبرت أنها يعني أن هذه الأسباب تفسر الآية من باب المثال، فهذا لن يشكل عليك ما ورد من التفسير السلف. إذا اعتبرت أن هذا الكلام كلام بعض العلماء في أن سبب نزول كذا، أو كلام بعض المفسرين كالتابعين وغيرهم، إذا اعتبرت أن هذا من باب ضرب المثال، لن يشكل عليك تعدد أسباب النزول، يعني تعدد أقوال السلف، هذا يقول نزلت في فلان، وهذا يقول نزلت في فلان، وهذا يقول نزلت في كذا، وهذا يقول في كذا. إذا اعتبرت أن هذا الأمر هو من باب المثال، فلا إشكال عندك إذا تعددت الأقوال. وضرب على ذلك أمثلة، فقال كقوله من آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت لما ظهر منها زوجها. نعم.
وإن آية اللعان نزلت في عوامر العجلاني أو هلال بن أمية. وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير. وإن قوله ومن يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا
يعني نظرت إلى هذه الآيات كلها، سواء في آية اللعانة والظهار أو سبب نزول هذه الآية وهذه الآية، سواء نزلت في مؤمنين أو كفار أو يهود أو نصارى، أو قال بعضهم منها نزلت بمكة في فلان، وبعضهم يقول نزلت في المدينة في فلان، يقول إذا اعتبرت بهذا كله فالنتيجة.
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم.
هذا لا يقول به أحد أنها كونها مختصة بعين فلان، لا، آية الظهار تصدق على من؟ على كل من ظهر من زوجته، آية اللعان على كل من لاعن، وهكذا البقية. ولذلك جاء في تفسير قوله عز وجل في قول أبي أيوب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال بعضهم نزلت في الذنوب، يعني لا تلقوا بأيديكم في الذنوب والمعاصي، وبعضهم فسرها بقول أبي أيوب أنهم انشغلوا بالزرع والحرف وأرادوا ترك الجهاد لأنه قد كفوا مؤونة الجهاد بغيرهم، فقالوا لو انشغلنا في زرعنا الذي تركناه كان أفضل، فنزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة هنا هي الانشغال بالدنيا وترك أمر الله جل وعلا. فالشاهد أن الآية لا يراد بها أنها خاصة بعين هذا الرجل فقط، لا، هي عامة في كل من فعل مثل فعله، هذا معروف. وهكذا نزلت آيات القرآن أنها عامة في كل زمان ومكان. فإن هذا
لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
لا يمكن أن يقول مسلم والله هذا، حتى في أمور الدنيا ما يقول عاقل بهذا الكلام، والله مثلا وضعوا إشارة المرور لأجل أن حصل حادث وحطوا قانون إشارة المرور، هل يقول عاقل والله إشارة المرور وضعوها لفلان لأن تجاوز وقتل وكذا؟ ما يقول عاقل، هذا قانون عام على الناس كلهم. هكذا آية القرآن لما تنزل مثلا في الظهار، أو مثلا في الكلالة في نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه لأنه لم يكن له أخ سوى أخواته فقط ونحو ذلك، هذه كلها عامة. وأحكام الإسلام جاءت ماذا؟ عامة لكل زمان ومكان. أحكام الإسلام لم تكن في زمن النبي فقط عليه الصلاة والسلام، وإنما في زمن النبي والزمن الذي بعده، ولم تكن في العرب خاصة، وإنما في العرب وفي غير العرب، وفي كل حال وفي كل وقت.
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
في قوله فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، يعني أنه يدخل ما يشبه حال هذا الرجل. هذه الآيات نزلت في حال هذا الرجل، إذن الذي يشبه حال هذا الرجل هذه الآيات تصدق فيه، لأنك تنظر إلى سبب الورود أو العلة التي لأجلها ورد هذا الأمر، فكل من كانت حاله مثل حال هذا الرجل إذن تنزل عليه هذه الآيات وهذه الأحكام، لأن المراد من الآية التعليم، التعليم، وليس المراد فيها فقط شخص معين ثم ينتهي الأمر. قال وإنما غاية ما يقال، يعني يريد دخول ما يشبه حال ذلك الشخص في معنى الآية الواردة، كل أحد حاله مثل حال هذا الشخص يقول أن هذا يدخل فيه من باب القياس، هذا مثل هذا، لا يمنع من ذلك لا شرع ولا عقل. نعم.
والآية التي لها سبب معين،
وهكذا في الأحاديث يا أخوان، أحاديث وردت كثيرة في حوادث خاصة للصحابة، هل يقال أن هذا الحادث خاصة بهذا الصحابي وانتهى الأمر؟ لا، مثلا ليس البر، يضربون على هذا المثال، ليس البر صيامه في السفر، ليس من البر صيامه في السفر، هل هذه حالة خاصة في هذا الرجل؟ لا، هي حالة عامة وتكون في نوع هذا الرجل. يعني لماذا قال ليس من البر صيامه في السفر؟ هو سيذكر المصنف رحمه الله أن هذا من باب تنقيح المناط، العلة سبب القول ما هو إيراد هذا الحديث، أن الرجل صام فتعب في السفر فأغمي عليه فقال ليس من البر صيامه في السفر، لأن جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر وكان صائما، فدل على جوازه ولا حرمة الصوم؟ جوازه. طيب الحالة هذه ليس من البر صيامه في السفر لمن كانت مثل حال هذا الرجل أنه صام فتعب وأغمي عليه، فمثل حالة من لا يتحمل ويحصل له ضرر، فهذا ليس من البر، لأن السفر معروف تخفف فيه الأحكام لأجل المشقة على الناس. ثم قال
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته.
هكذا في الآية وفي الحديث، أي حديث يرد أو آية ترد إن كانت أمرا أو نهيا، هل هو خاص في شخص معين؟ لا، حتى لو أنه أمرنا بذلك الشخص تكون عامة، هذه عامة لهذا الشخص ولغيره. وكذلك لو ورد مدح على من فعل فعل معين، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أحد الصحابة مثلا لتصدقه أو لإحسانه، هل يكون هذا المدح لكل من فعل مثل فعله أو هذا خاص به؟ لا، لكل من فعل مثل فعله. وكذلك الذم نفس الأمر، وذلك جاء في الصحيح أن رجلا قبل امرأة فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إني قبلت امرأة، فأنزل الله جل وعلا قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال رجل هذا فيه خاصة أو في الناس عامة؟ قال في الناس عامة، يعني من وقعت منه معصية من صغائر الذنوب فإن الصلوات الخمس يكفرنها حتى ولو لم يتوب منها، لأن معروف أن الصغائر تكفرها الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، وهكذا غير ذلك من الأعمال تكفرها أعمال البر. هل هذا خاص بهذا الرجل؟ عام في كل أحد، هذا مراد المصنف رحمه الله.
ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان صح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها.
نعم، يقول معرفة سبب النزول، سبب الصريح الذي ورد في نزول هذه الآية، يعين على فهم الآية، يرفع أحيانا الإشكال الذي تفهمه من ظاهر الآية. ما هو؟ معرفة سبب النزول، لأن كما تقدم أن المثال يوضح المقال. فلما يقال لك أن هذه نزلت في كذا انتهى الأمر. الآن مثلا في قوله عز وجل وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، عرفنا سبب نزول هذه الآية وقصتها، وعرفنا أن ما كان من بابها من صغائر الذنوب أنها تكفر بالأعمال الصالحة، تكفر بالأعمال الصالحة التي منها الصلاة الخمس. الكبائر ما تكفر لا بالتوبة أو بإقامة الحد إن كان حدا، أما الصغائر تكفر بالصلاة الخمس. الآن فهمنا معنى هذه الآية. قال فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. المسبب هو الآية التي نزلت هذه أو الحديث الذي ورد. إذا عرفنا الآية هذه والحديث، إذا عرفنا سبب نزولها فهمنا سبب الحديث وسبب الآية. نعم.
وقولهم نزلت هذه الآية في كذا،
يعني مقصود أن أحيانا قد يخفى فهم الآية على الناس، يعرفونه متى؟ بمعرفة سبب النزول. وذلك أسباب النزول مهمة، أسباب النزول مهمة. وفي قوله ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، إنسان حلف لا يدخل مثلا مكان مع مثلا فلان صاحبه وما عرف النية، لماذا حلفت أنك ما تدخل مكان فلاني مع صاحبك؟ كل ما أدري. فقل هنا نرجع إلى السبب الذي هيج اليمين، ما هو؟ والله فلان أغضبني، يوم أغضبني قلت والله أني ما أدخل هذا البيت، يعني معك. اللي هيج اليمين ما هو؟ أن هذا استفزه فأقسم أنه ما يدخل بسبب هذا الرجل. إذا لو دخلها لوحده جاز ولم يحنث في يمينه، لكن لو دخلها معها هذا لا يحنث في يمينه. فهم ماذا يقولون؟ يقول انظر إلى السبب الذي هيجها، لماذا حلفت؟ لماذا طلقت؟ هذا ينفعك في مسائل اليمين والطلاق خاصة عند الناس. يقول لي طلقت اني ما امرأتي ما تذهب، لماذا؟ يقول ما اذكر صراحة. طيب ما كان المناسبة؟ السبب والله كان مثلا في عرس، وكان العرس فيه منكرات فيه كذا وكذا فحلفت. اذا انت لا تمنعها مثلا من مناسبة او صلة رحم اذا لم يكن فيه منكر، انما منعتها من هذا المكان اذا كان فيه منكر فقط. وهكذا هذا مراد المصنف غفر الله له. نعم.
وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا.
هنا قوله رحمه الله قوله نزلت وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به أحد أمرين. الأول يراد به تارة أنه سبب النزول، لما يقولون نزلت هذه الآية في كذا إذا مراد السلف ما هو؟ أن سبب نزول هذه الآية هذا الأمر الفلاني. الثاني قال ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، يعني يراد به ماذا؟ الاستدلال على الحكم بالآية، لا يريدون أنه سبب النزول وإنما هذا معنى الآية. وإن لم يكن السبب، يعني ما كان السبب هو هذا، لكن أرادوا بذلك ماذا؟ أن الآية يراد بها هذا المعنى. فهم ماذا يريدون؟ يريدون به الاستدلال على الحكم بالآية، وأن هذا الحكم مما يدخل في معنى هذه الآية، هذا مرادهم. نعم.
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟
يعني أقصد إيش؟ قد تنازع العلماء في قول الصاحب، يعني الصاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالسبب الغير صريح. إذا لم يصرح الصحابي أن هذه الآية نزلت في كذا وكذا صراحة، ماذا يكون حاله؟ هل يدخل في حكم المرفوع أو أنه موقوف على الصحابي بناء على فهم الصحابي لهذه الآية؟ فماذا قال؟
هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب،
المسند المرفوع يعني للنبي عليه الصلاة والسلام،
كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟
يعني إذا قال الصحابي نزلت في هذه الآية في كذا، لا له أحد معنيين، هما إما أن يكون هذا يريد به رفعه إلى النبي أن هذا مرفوع، أن النبي بيّن أن هذه الآية نزلت لأجل السبب الفلاني. والاحتمال الآخر ما هو؟ أن يكون هذا من الصحابي تفسير، هو فسر هذه الآية ورأى أنها نزلت في هذا الأمر وفيما كان من بابه. هذا فيه قولان العلماء، ما هما؟ يقول من يقول به؟
فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند،
كما ترى مثلا في البخاري في صحيح البخاري قال كذا تفسير كذا يدخله في المسند، ان هذا مسند وان هذا له حكم الرفع، وبعض العلماء لا يرى أن له حكم الرفع.
وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
يعني لو كان مثلا يذكر الحديث ويذكر واقعة يقول ثم بعد ذلك فنزلت آية كذا وكذا، هذا تفهم منه أنه مسند، أنه يرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقع الحدث ثم يقول وقع كذا وكذا ثم قال بعد ذلك فنزلت آية كذا، يفهم منه أن هذا بيان السبب الذي لأجله نزلت هذه السورة أو هذه الآية. نعم.
وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال.
يعني لو ورد عندك أكثر من قول وفلان يقول نزلت في كذا وفلان يقول لا في موضع آخر، يكون هذا من باب إيش؟ التفسير بالمثال، ما يكون مرفوع، يكون هذا من باب التفسير بالمثال، أن قد يكون هذه قصة هي فعلا لكنها أيضا نزلت مثلا من باب المثال، ترى هذه نفس الأمر نفس الواقعة مثلا، يقول ترى نزلت في كذا يقصد إيش؟ أن هذه مثل الواقعة التي وقعت مثلا قبل سنة.
وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
هل هذا يعني واقع؟ نعم واقع، قد تنزل الآية مرتين لا حرج في ذلك، ويكتشف مثلا في بعض الأسباب أنها نزلت في كذا في واقع وقعت في المدينة والآية أصلا مكية، ما الجواب عن هذا؟ ما يكون هذا غلط من الصحابي أو من التابع مثلا، من الصحابي عفوا، ما يكون غلط، إنما الجواب ما هو؟ أن تقول نزلت هذه الآية مرتين لا مانع من ذلك، وأمثلته في تفسير القرآن يعني واردة، ذكر ذلك العلماء في هذا.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
نعم، هنا يقول لك وهذان الصفان الذي ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، الاسم الذي ورد عليه هذا الأمر أو صفة هذا الشخص الذي نزلت في هذه الآية مثلا، صفة الفعل مثلا لعان ظهار ونحو ذلك، قالوا تارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، يكون مسمى له أكثر من اسم أو له أكثر من قسم، وأحيانا يقول المراد من هذا ما هو؟ تمثيلات كمثال، لا يريدون أن هذا بعينه، إنما يريد كما قلنا لو فهمت أن المراد به التمثيل ارتفع عندك الإشكال، ارتفع إشكال أن هذا تعارض عند السلف، أن هذا قال كذا وهذا قال كذا، كيف؟ لا، قلنا لكم سابقا وهو كررها مصنف أن المراد من هذا ما هو؟ التمثيل. وإذا تصورت أن هذا تمثيل أصبح قول السلف هذا مؤتلف غير مختلف، ولذلك يقول المصنف رحمه الله هذا هو الغالب في تفسير السلف، كما تقدم في قوله أن غالب تفسير السلف من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، التضاد كثر عند الخلف لأنهم خاضوا في التأويلات ودخلت الأهواء والعقائد في ذلك، أما السلف تأويلاتهم الغالب أنها متقاربة. نعم.
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
هذا الأمر الأول، يقول ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتمل الأمرين. الأمر الأول ما هو؟ إما لكونه مشتركا في اللغة، المشترك اللغوي يكون لفظه متحد ومختلف معناه، مثل العين، ما معنى العين؟ هذا لفظ متحد لكن معناه مختلف، قد يراد به العين الباصرة وقد يراد به عين الماء وقد يراد به الجاسوس، يقول هذا المشترك اللفظي، مشترك لفظي ومشترك اللغوي، كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي، لفظ عند العرب يراد به الرامي كما يراد به الأسد. فأحيانا يتنازع السلف في تفسير الآية من باب أن هذا مشترك في اللغة، أن اللغة تدل على هذا وتدل على هذا. ومثاله ولفظي عسعس، وليس عسعس ما معناته؟ تجد بعض السلف يقول إقبال الليل، بعض السلف يقول إدبار الليل، أن هذا وارد في اللغة، وارد في اللغة. مع أن سبحان الله تجد مثلا إقبال وإدبار هما كلمتان متوافقتان ولا متضادتان؟ متضادتان. ولكن حتى تجد عند العرب ابن الأنباري له كتاب اسمه الأضداد. ابن الأنباري إمام في اللغة في زمانه، توفي في أوائل القرن الرابع، أوائل القرن الرابع، وله كتاب الأضداد يبين فيه الكلمة وضدها. يعني الكلمة هذه لها معنيان، معنى وضده، معنى وضده، هي نفس الكلمة، واضح؟ من ذلك مثل هذه عسعس، أقبل وأدبر، تشتمل على المعنيين. الأمر الثاني قال:
وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله.
هنا يقول الأمر الثاني ما هو التواطؤ، هنا علق المحقق أن هذا مصطلح منطقي. المناطق طبعا أتوا بمصطلحات، هي مصطلحات معروفة عند العرب من حيث أصلها، لكنهم أتوا بأسماء جديدة أخذوها من الفلاسفة ومن غيرهم ثم أدخلوها في أصول الفقه، وأصبح لابد أن تعرف ما هو مثلا المشترك اللغوي، ما هو مثلا المتواطئ وغير ذلك. المتواطئ عبارة عن اللفظة تشتمل أكثر من معنى، يعني يدخلها أكثر من نوع، كما ذكر أهل العلم اسم واحد يقال لأكثر من شيء، مثل إنسان، لفظة إنسان هذه من المتواطئ. الإنسان هذه تصدق على زيد ولا على عمرو، ولا على زيد وعمر، على زيد وعمر وخالد وعمر وهكذا، هذا متواطئ يطلق على هذا وعلى هذا. ومثله أيضا العين الباصرة، وهو قريب أصلا من المشترك اللفظي واللغوي، قريب منه لكن بينهما دقائق عندهم. أهل المنطق يرخمون من هذه الألفاظ، لا بد معرفة هذه الأمور، معرفة الحدود وغير ذلك، هم أصلا في الحدود يختلفون. فتجد أن الشيء الواحد، العلم الواحد أو الأمر الواحد يختلف فيه هؤلاء الفلاسفة وأتباعهم من المتكلمين في معرفة حده، مع أن بعض هذه الأمور يعرفها الإنسان بطبيعته، يعرف حد هذا عن هذا. لو سألتك مثلا ما هو حد المسجد تعرف، ما يحتاج أنك تتفلسف وتقول والله حد المسجد كذا وكذا وكذا، تعرف حد المسجد، هذا الباب حد المسجد وهذا الباب حد المسجد وخلصنا. طيب الطوفة هذه جيب لي تعريف جامع مانع، يعني في بعض الأشياء من هذه العلوم التي أدخلوها ضخموا فيها، وهو في حقيقتها كما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليها، لا ينتفع بها البليد ولا حتى الذكي، الذكي يعرفها من فطرته، يعني يعرف ما هو حد المسجد، والبليد لو درس هذه الحدود ما فهم شي يقولون ولا درس شي يقصدون بالضبط. لكن لو سألته ما هو حد المسجد يعني معروف في المسجد، يعني بدخل بيت جيراننا في المسجد أغبل أغبياء ما يفعل هذا الفعل. فالشاهد أن هذه الأمور حتى لو ما عرفت معناها جيدا لا يضرك في علمك، لأنها أمور حادثة ما كان يعرفها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم، لكنها من باب العلم. فهنا المتواطئ كما قلنا لأسم الواحد الذي يقال أول ما وضع له على أسماء كثيرة مثل إنسان ومثل غير ذلك من الأمور. قال: وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين، يكون متواطئ أكثر من نوع تحته لكن يراد بهذا المتواطئ أحد النوعين دون الآخر. لكن كيف تعرف أن المراد به هذا النوع؟ يقول مثل إيش النوع؟ المثال الأول قال كالضمائر،
كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر.
هذا النوع الأول. النوع الثاني نوع آخر. النوع الأول كالضمائر، هو ضرب على النوع الثاني هذا مثالين، وتحت هذا النوع الثاني متواطئ ضرب مثالين. طيب فماذا قال؟ كالضمائر، الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذاته. ما المراد؟ من والله زرت زارني البارحة زيد وعمر وخالد وجلسنا وتحدثنا وكذا، وقد قال لي أنه كذا وكذا. طيب من الذي قال لك؟ الضمير يعود على من؟ احتمال على زيد وعمر وخالد، احتمال تريد الثلاثة باعتبار أنهم كلهم متوافقين على هذا القول، ما نعرف. مثل قول عز وجل ثم دنا فتدلى، من الذي دنا فتدلى؟ فتجد تفاسير السلف أن الذي دنا فتدلى هو الله جل جلاله، وقيل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هو جبريل، وهو الصواب الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده، الله عز وجل أوحى إلى عبده ما أوحى، أو أوحى جبريل إلى عبده عبد الله جل وعلا لمحمد عليه الصلاة والسلام ما أمر الله به أن يوحي به. فهنا هذه الضمائر يقع فيها الخلاف، ما المراد بذلك؟ هذا المثال الأول. ثم قال وكلفظ والفجر وليال العشر، هذا ليس من الضمائر، هذا لا يدخل في الضمائر لأنه اسم صريح، والفجر وليال العشر والشفع والوتر. لكن المشكلة ما هي؟ اختلفوا ما المراد بالفجر هنا. الفجر هذا أي فجر؟ فقيل هو فجر يوم النحر، وقيل هو فجر يوم مزدلفة، وقيل هو فجر يوم عرفة، فاختلف العلماء في ذلك اختلافا. نعم. وهذا النوع الثاني من المتواطئ، وهي الأوصاف التي حذف موصوفها، هنا يختلفون في هذا التفسير، فتجد بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. نعم.
فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كلا المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك.
قد يجوز هذا وقد يجوز هذا، قد يراد به كلا المعاني، المراد به مثلا أي فجر، قد يكون كل فجر، فجر مزدلفة وعرفة ويوم النحر، ما المانع من ذلك؟ كل فجر مراد به هذا الأمر، وقد يراد به أحدها، هذا وارد وهذا وارد. فالأول قال فالأول
إما لكون الآية،
وهو أنه يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف.
فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة.
إذا قلنا أول فجر أنه يشتمل على جميع هذه الأيام، فيقال أنها قد نزلت أكثر من مرة، وقد أنزل الله في هذا الفجر مدح وهذا الفجر مدح، وارد أو ليس بوارد، هذا وارد. نعم.
وإما لكون
هذا الثاني، وإما لكون لفظي،
وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوزه ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام.
قد يراد به المعنيين، ما المانع من ذلك؟ وهذا كما يقول جوزه كثير من الفقهاء. ثالثا،
وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب.
نعم، يقول وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، يعني يكون متواطئ لكن مراد به أحد المعنيين. وهذا عندما يكون متواطئ له نوعان أو معنيان فيراد به أحدهما. مثل إيش؟ مثل مع، أقول مثلا وضعت السكر مع الشاي، ماذا تفهم؟ أن مع هنا تفيد الاختلاط، خلطت السكر بالشاي، واضح؟ هل تحتاج لها شيخ يفسرها؟ تبي لها بس واحد يعرف الشاي والسكر بس. لكن لما أقول لك سرنا والقمر معنا، هل تفهم أن القمر كان راكب معنا في السيارة؟ هل يقول عاقل أن هذا المفهوم؟ لا. أما تقول أن الله معنا، هل يفهم عاقل أن الله معنا بذاته؟ لا يمكن أن يفهم عاقل هذا الأمر، لا يمكن لعاقل يأتي مثلا حلولي أو اتحادي يقول طيب أن تقول قبل قليل السكر والشاي هذا يفيد الاختلاط، أو الحجر والماء يفيد الحلول، لكن ما اختلط امتزج أصبح شيئا واحدا، هل هذا من هذا؟ أبدا، لا يكون هذا معه. واللغة ترده أصلا، اللغة والقرآن والسنة يرده أن مع هذه من المتواطئ الذي يكون معنى هذا ومعنى هذا. لماذا فسرت أن الله معنا بعلمه وسمعه؟ نصوص القرآن والسنة أن الله فوق سماواته وليس معنا بذاته، وها على هذا أجمع دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، وهذا مما تعرف العرب في لغتها. إذا لو فسر التفسير المعية الرب جل وعلا بالأول يكون ضال، يكون أخطأ خطأ عظيم. كما قد يأتي بعض المبتدعة فيقول أنتم لما تقول أن الله معنا هذا يعني الامتزاج، نقول لا أبدا، ما يدل على الامتزاج أبدا، ولا يفهم عاقل هذا الأمر. كما تقول العرب ما زلنا والقمر نسير والقمر معنا، أو أنا معك، يعني معك برأيي، مفهوم هذا الأمر، هل تفهم العرب في لغتها؟ نعم.
فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
طبعا هنا فهذا النوع ما المراد به؟ احتمل أنه أراد أنه كان من المشترك والمتواطئ، واحتمال أنه أراد المتواطئ دون المشترك، هذا يصح فيه القولان كان من الصنف الثاني. نعم.
ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة.
تقرأ فقرة بس الأولى أول شيء. من الأقوال الموجودة عنهم من الصحابة والتابعين يجعلها بعض الناس اختلافا، يقولون شوف هذا اختلاف الصحابة والتابعين في التفسير، يقول
أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة.
المترادفة لكلمات متعددة ومختلفة يكون لها نفس المعنى، هذا مترادف. طبعا سنذكر كلام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أنه يقول بعض الناس أنكروا الترادف. لماذا أنكروا الترادف؟ لأنه ما من لفظة إلا ولها معنى خاص دون الأخرى، لكن نحن لا نعرفه. وذلك وهي تجد مصنفات في فروق في اللغة مثل الكتاب العسكري في هذا، يبين لك أن هذه الكلمة نحن نعتقد حسب علمنا القاصر أن هذه مثل هذه، مثل أقبل وأتى وجاء، عندنا حسب علمنا أنها كلها نفس الشيء، لا هي تختلف. منها ما هو أقبل المكان بعيد مثلا، وجاء مثلا من مكان قريب، وأتى كان مقصده اتيان لك أنت دون غيرك، ومثلا هذا في الصباح هذا في المساء، هذا من سفر هذا من إقامة، كل كلمة لها معاني خاصة. متقاربة نعم قد تكون مترادفة عند بعض الناس، لكن يقول لا هذا ليس من الترادف، يقول هذا له معنى خاص. نعم. وسيذكر هذا. نعم.
فإن الترادف في اللغة قليل،
يعني هذا قليل جدا في الترادف، أن هذه المعنى الكلمة هذه مرادفة لهذه الكلمة من كل وجه، يعني ما نقول حنا 100%، هذا يقول هذا قليل، لأن ما من كلمة إلا يكون لها معنى خاص. وهذا سيذكر أمثلة عليه، وتجد هذا في القرآن كثير، لماذا عبر الله جل وعلا أو تكلم الله جل وعلا بهذه الكلمة دون هذه الكلمة لمعنى خاص، أن هذه الكلمة تدل على كذا.
نعم. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم،
يعني الترادف في ألفاظ القرآن يقول لك هذا إما نادر وإما معدوم، أن هذه الكلمة اللي تظن أنها مرادفة لهذه الكلمة غلط، ليست مرادفة لها من كل وجه. نعم.
وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن.
نعم. لما يعبر بكلمة عن كلمة ما تكون يعني مثلها من كل وجه أبدا، وإنما هذا تقريب، وإلا هذه تختلف عن هذه. مثاله. نعم.
فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، هو الحركة، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة،
يعني الكلمة مور هذه تشتمل على ماذا؟ يقول حركة. قل لا، المور هو حركة خفيفة وسريعة وليست كل حركة. نعم.
وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق.
نعم. هذا مراد به ما هو تقريب، أن السلف عبروا بها عن كلمة مقاربة، كلمة مقاربة حتى يفهم المخاطب. يأتي إنسان يسأل ما معنى هذا الوحي، ما معنى؟ تقول وحي الإعلام، قد يقول الإعلام بصورة خفية، قد يقول لك الوحي لا إنزال ونحو ذلك، مثل وأوحى ربك إلى النحل، هل هذه مثل إيحاء الأنبياء؟ لا طبعا. طيب هذه أوحى تختلف هذه عن هذه، وهكذا. نعم. هنا ذكر ابن هامش تعليقان ودي أنك تقرأها لأنها جيدة. الأول اللي هو في صفحة 117،
كلام القيم شيخنا،
كلام الطيار، ومما يجدر
التنبيه عليه هنا أنه قد يرد عن السلف تفسير لبعض صفات الله بلازمها، فيظن القارئ لها أن السلف يؤولون صفات الله سبحانه، وهذا ليس بصواب، وذلك لأن الأصل عند السلف هو أن صفات الله عز وجل على الحقيقة ولا يجوز التأويل، فإذا رأيت مثل هذا فاعلم أنهم لا يؤولون، لأنه لم يرد عن أحدهم أنه أنكر الصفة، وفرق بين إنكار الصفة والتفسير باللازم.
انتبه، هذه ترى قاعدة مهمة جدا حقيقة يغفل عنها طلاب العلم. أحيانا تأتي إلى تفسير بعض السلف، فتجد بعض الناس مثلا يفتح تفسير يقول مثلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يقرأ التفسير ما هو بين يدي رحمته، رحمته المطر، فهنا يقول فسر رحمة الله صفة الله بمخلوق. خطير هذا جدا، هذا غلط، هذا غلط. إنما أو مثلا آيات مثلا في العلو، فيأتي مثلا إلى المراد به يفسرها بتفسير آخر يقول هذا أنكر العلو، هذا ليس على مذهب السلف. أو يأتي مبتدع يقول فلان فسر الرحمة بكذا والعلو بكذا، ماذا تقولون؟ هذا يؤيد مذهبنا. نقول السلف لا يؤولون الصفات، يجرونها على ظاهرها، وإنما أحيانا ماذا يصنعون؟ يأتون إلى الآية فيفسرونها بلازمها أو بآثارها. من آثار رحمة الله المطر، صح ولا لا؟ كما يدل عليه القرآن، انظر إلى آثار رحمة ربك، هذا المطر من آثار رحمة الله جل وعلا. أو تأتي مثلا إلى موضع يفسر مثلا العلو بلازمه، مثلا إلى قدرة الله وقوته، يقول هذا فسر العلو بهذا، لا لا، هو ما يفسرها، إنما فسرها بلازمها، ولا هو يثبت علو الله جل وعلا لنصوص الكتاب والسنة المتواترة. لازم تفرق بين هذا وبين المبتدعة الذين يفسرون صفات الرب جل وعلا، يؤولونها ويحرفونها، هذا يختلف عن هذا. التنبيه الثاني، قال ابن القيم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين: وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة، وكأنهم أرادوا هذا المعنى وأنه
ما هو المعنى؟ كان مراد هذا المعنى هو وأنه
وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة، سواء علمت لنا أو لم تعلم.
ما من اسمين، يعني حتى اختلاف الأسماء، مثل ما يقول عن السيف الصارم، ونقول عن السيف مثلا سيف أو هذا الهندي أو نحو ذلك، ما المراد به؟ هذا يختلف عن هذا. نعم هذه أسماء للسيف، لكن الصرم القطع، أن هذا يقطع وهذا نسبة إلى موضع أو موطن صناعته، وهكذا. ما من اسمين إلا بينهما اختلاف. إذا ما عرفت الاختلاف هذا لقلة علمك، لأنك لا يمكن أن تطلع على كل اللغة وتعرف كل الفروق. لا يعرف اللغة ويحط بها إلا نبي، كما قال الشافعي رحمه الله. نعم.
وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد، لا، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين، يسمي أحدهما المسمى باسم ويسميه الواضع الآخر باسم غيره.
قد يكون الواضع لهذا الاسم اثنان. طيب مثلا نقول هذا هاتف، نقول احنا نقول مثلا نقال، ناس يقولون جوال، الواضع لهذا الاسم مختلف، لكن هو ترادف، المراد به هذا الهاتف، ليس المراد به هاتف البيت او هاتف الوظيفة الذي لا يتحرك. هنا الواضع مختلف والترادف وقع. نعم.
ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة، وهذا كثير، ومنها هنا يقع الاشتراك أيضا، فالأصل في اللغة هو التباين وهو أكثر اللغة، والله أعلم.
نعم. أرجع المثل وأمثال ذلك.
وأمثال ذلك
هو الآن ضرب أمثلة رحمه الله على ماذا؟ على أن يعبرون بمعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، وضرب أمثلة على ذلك ثم قال:
فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. وتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه.
هنا يقول أن الموضوع هذا يقول غلط بعض أهل العلم أنما جعلوا الحروف يقوم بعضها مقام بعض، وأن الحروف هذا لا يقوم بعضها مقام بعض، إنما كل حرف له معنى زائد. وذاك استخدموا يقول استخدموا التحقيق أنهم ذكروا التضمين. ما هو التضمين؟ ذكر هنا طبعا تعريف له، لكن الأنسب في التضمين أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه. ويدل على هذا المعنى الآخر حرف الجر المذكور مع اللفظ الأول، أو يقال كما يقول السيوطي في الإتقان التضمين هو إعطاء الشيء معنى الشيء، ويكون في الحروف والأفعال والأسماء. يوضح هذا الآية لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. السؤال هنا يقولون سأل يتعدى بنفسه فيقال سأله كذا، ويتعدى بعن فيقال سأله عن كذا، ويتعدى بإلى ولا يتعدى عفوا بإلى. سأل الفعل هذا يتعدى بماذا؟ يتعدى بنفسه يقول سأله كذا، أو يتعدى بعن فيقال سأله عن كذا، لكن ما يتعدى بإلى. فلما جاء في هذه الآية متعديا بإلى دل على أن فعل سأل قد أشرب معنى آخر، يكون له معنى آخر خلاف المعروف، وهو ضم أو جمع. فيكون معنى لقد ظلمك بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه، هذا المراد. نعم.
وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا،
لأن الفتنة معانيها كثيرة. فهنا يقول ضمن ماذا؟ معنى ماذا؟ أنهم يزيغونك ويصدونك، هذا المراد.
ضمن معنى نجيناه وخلصناه.
نعم. وكذلك نصرناه، ما معناها؟ نجيناه وخلصناه، لأن النصر قد يحتمل معنى آخر إيش؟ اللي هو النصر على العدو. أما هنا المراد النجاة، فالنجاة نصر كذلك.
وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها، يروى بها ونظائره كذلك.
يعني لماذا يقول يشرب عينا يشرب بها عباد الله؟ لماذا ما قال عينا يشرب منها عباد الله؟ يقول هذا يدل على الارتواء. عينا يشرب بها هذا ضمن معنى ماذا؟ ضمن معنى الارتواء، أن فيها ارتواء شرب لكن بارتواء. نعم.
ومن قال لا ريب
إن يريد أنهم تنقطع حاجتهم للسقيا، خلاص ارتووا وشبعوا من هذا الماء. نعم.
ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا
تقريبا يعني فسره بما يقاربه، ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني فسره بما يقاربه، لأن هذا ليس بمرادف له، لأن الريب أصله اضطراب وشك مع قلق يجول في النفس، هذا الريب أصله. فماذا قال؟
وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة،
اضطراب وحركة. نعم.
كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد. فكما أن اليقين
يعني حاقف كما ذكر المحقق هنا أنه معناه نائم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يريبه أحد يعني لا يحركه أحد، فاشتملت معنى أو لا يسبب لها اضطراب أو حركة أو غير ذلك. نعم.
فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا.
يعني إذا فسر الكتاب بالقرآن فهذا باب التقريب، وإلا فإن لفظ الكتاب فيها دلالة زائدة وهي الإشارة إلى كونه مكتوب. نعم. وهذا لا يوجد في لفظ القرآن، يعني يريد أن هناك فروقات، يعني فروقات يسيرة تكميلية فقط،
فهذه
لكن المعنى أصلي واحد.
فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
الشاهد من هذا كله ما هو؟ أن كلام السلف في هذا المراد به التقريب، ليس المراد به التنصيص على الكلمة، فأحيانا يقربونها للسامع فيقول لك أن المراد كذا أو تفسيره كذا، وإلا فإن له معاني أخرى. نعم.
ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
هذا ظاهر، كما يوجد خلاف بينهم في الأحكام كذلك في الكلمات هذه قد يختلفون فيها، فيعبر بعضهم بعبارة يعني دون الآخر.
ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة.
طبعا هنا ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه ما يضطر إليها ويضطر إليه عموم الناس من الاختلاف، ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لعله من الأحكام، ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه الرسالة قرأته على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والتعليق من إملائه، وعندي أنها من الاتفاق. يعني الشيخ ابن باز قال الصواب أن النسخة الخطية غلط فيها، وأن الصواب أن ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام، يعني معرفة الأحكام الفقهية كما يدل عليه سياق الكلام. نعم.
السلام عليكم. بل متواتر عند العامة أو الخاصة كأعداد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض.
هو يقول لك أن عامة الأحكام متفق عليها لا خلاف فيها، سواء في الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك، وأكثرها مروية بالتواتر وانتهى الأمر فيها، لكن قد يوجد خلاف يسير في بعض المسائل، وهذه المسائل التي وقع فيها الخلاف هي مسائل يسيرة بالنسبة لما اتفق عليه السلف، مثل التفسير وجدت كلمات يسيرة لكن ما اتفق عليه السلف في هذا الباب كثير، كما تقدم أنهم يعرفون معاني هذه الآيات ولذلك لا تجد بينهم خلاف فيها، إنما الخلاف يسير جدا، وما ورد من خلاف متقارب، إنما هو من باب التنوع، وما وجد من باب اختلاف التضاد فهذا عند السلف قليل جدا. وثم ضرب أمثلة على ذلك، اختلاف الصحابة في الجد، يعني توفي رجل وترك جدا وإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب، هل يقوم هذا الجد مقام الأب فيحجب الأخوة أو لا؟ على قولين عند السلف. وفي المشركة أو المشركة، هذه تسمى بالمشركة وتسمى بالحمارية وتسمى بالحجرية وتسمى باليمية، ما هي؟ هي مسألة الفرائض، هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين، القسمة من ستة، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأم السدس، والأخوين لأم الثلث. الآن قسمناها من كم؟ ستة، نصف الست، الستة كم؟ ثلاثة، خذها الزوج، والسدس كم؟ واحد من ستة، خذتها الأم، والثلث اللي هو اثنين من الستة، خذها من؟ الأخوين الأم. عمر رضي الله عنه قضى بهذا، جاءوا أشقاء قالوا أشقاء نحن يا أخي، افرض أن أبانا هذا حمار أجلكم الله ما يرث له مثل أخوانه الأم، افرض أن حجر في يم ما يرث الأخوان الأشقاء، قالوا أخوان الأم نحن وإياهم أبناء هذه المرأة، تخيل أن هذا أخوك لأمك يرث والأخ الشقيق ما يرث، طيب هذا الذي جعله يرث ما هو من؟ الأم صح؟ طيب أنا وياه أخوان من أم، خل الأب أبعده، إيش معنى تعطيه ميراث وما تعطيني ميراث؟ فهذه صارت مسألة مشكلة. قيل أن عمر رجع رضي الله عنه عن هذا القضاء، وقضى أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأم يشتركون في الثلث، وهذا يعني اللي يعني يدل عليه العقل أن هؤلاء شركاء في هذا الأمر، فهذا مراده رحمه الله. ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. مسائل الفرائض عموما جمهوره معروف، إذا هلك هالك عن زوج وابن وبنت معروف الزوج كم يأخذ، زين، والابن والبنت لهم الزوج الربع والابن البنت الباقي، أو هلك عن زوج وابنتين ابنتان يأخذان كم، هذه عموما، أو عن والدين كم يأخذون. يوجد خلاف في مسألة ومسألتين وثلاث لا يعكر على بقية مسائل الفرائض. نعم.
بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج.
الكلالة هذه يقولون ذهب هنا عمود النسب من الآباء والبنات، أن امرأة هلك ليس له ولد وله أخت، ما عنده لا أباء ولا عنده أبناء، هذا هو الكلالة، فلم يبقى إلا الحواشي سواء من الأخوة أو من الأخوات ونحوهم.
فإن الله أنزل
بعضهم يقول طبعا الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالد والولد كما في آخر سورة النساء. نعم.
فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب.
طبعا هي ثلاث آيات وردت في الفرائض، من حفظها حفظ كثير من الفرائض، بل بعض العلماء يقول من عرفها عرف الفرائض، لأن عامة ما يسألك الناس عنه موجود في هاتين في هذه الآيات الثلاث، آية رقم 11 في سورة النساء و12 آخر سورة النساء، كما يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه في ماذا يقول؟ يقول هذه في الأصول والفروع، الأولاد والأب والأم، طيب هذا أصول وفروع. وفي ذكر الثانية الحاشية التي ترث من الفرض، ذكر فيها الزوج والزوجة وذكر فيها غيرهم. نعم.
واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني بقية مسائل الفرائض يا أخوان أكثرها اللي غير مذكورة في هذه الآيات نادرة الوقوع، يعني شيء نادر يطلع لك واحد يقول في كذا في كذا تشكل عليك المسألة، هذا قليل، الرد والعون قليل، الأكثر اللي هو القسمة السليمة. أكثر ما يسألك الناس الآن الميراث، ميراث زوجة أبناء بنت، إذا ما في أبناء والله مثلا الزوجة ووالدها موجود أو أخوانه موجودين، أو لا يوجد لها بنات ولا هذا أقرب ذكر وانتهى الأمر عندك.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه.
هنا المصنف رحمه الله يريد أن يذكر لك أسباب الاختلاف عند علماء السنة، لماذا يختلفون في الأحكام، ويأتي هذا بقول وهذا بقول، ذكر هنا خمسة أسباب، وقد أطال المصنف في الكلام عليها في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. السبب الأول قد يكون لخفاء الدليل، الدليل خفي على هذا العالم، لأن العالم ليس من شرطه أن يعرف جميع الأدلة ولا أن يعرف جميع الأحكام، وإنما قد يخفى عليه الدليل فيجتهد، يظن أن مثلا ليس فيها نص فيجتهد، قد يصيب وقد يخطئ. الثاني
أو الذهول عنه،
يعرف الدليل، هو أصلا هو أحد رواة هذا الحديث كما وقع لمالك أنه روى حديثا ثم بعد فترة أتته امرأة فسألته فأفتى بخلاف الدليل اللي هو رواه، فلما ذهبت قال أحد أصحابه يا إمام أولست قد حدثتنا يوم كذا بكذا وكذا ما أراد الحديث، قال أنا حدثتكم، قال نعم، شف ذهل عن هذا الحديث الذي هو أصلا كان يحدث به، هذه طبيعة بشرية لا يسلم منها إنسان، ما يأتيه إنسان جاهل إنسان مغفل يقول يا شف الإمام مالك ما يعرف الحديث، الله المستعان، حتى الحديث من محافظة هو أصلا كان يرويه، ولا يقول لك الإمام مالك هذا خلاص انتهى رواية الحديث هذه فيه أوهام وغلط، لا، لأنه لا يمكن لبشر أن لا يغفل عن حديث أو يذهل عنه أو يغلط فيه، هذا شيء مستحيل. نعم. الثالث
وقد يكون لعدم سماعه،
ما سمع بهذا الحديث أصلا، ما هو يخفى عليه، إنما أصلا ما سمع بهذا الحديث، قد يخفى عليه وجه الدلالة أو نحو ذلك، لكن هذا ما سمع بهذا الحديث. كما ذكروا عن أبي حنيفة أنه في صلاة الاستسقاء ما كان يرى بصلاة الاستسقاء، واعتذر له العلماء بأنه لم يسمع بحديث صلاة الاستسقاء، ولم يرد ولم يروى في بلاده، فمن هذا الباب أنه قال بهذا القول. وكما في حديث البيعان بالخيار قيل أن مالكا رحمه الله وإن رواه إلا أنه غفل عنه، فقال بيعان ليس بالخيار، ولا يريد مالك رحمه الله أنه يحاد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذهب عنه سبحان الله.
وقد يكون للغلط في فهم النص.
وأذكر مرة كنت عند أحد كبار مشايخنا وعلمائنا لا أرغب في ذكر اسمه، وأنا جالس عنده أتاه رجل فسأله عن مسألة، فأفتاه الشيخ والمسألة تضاد آية في القرآن سبحان الله، ذهل عنها الشيخ، فقيل له يا شيخ أليس الله عز وجل قال كذا وكذا؟ قال تعال لا لا الصواب كذا وكذا، وصحح كلامه، لأن هذه طبيعة بشرية، كون إنسان يغلط هذه طبيعة بشرية، وذلك ما يشنع على العلماء أو على أهل العلم إلا جهال، لأن ما يعرفون هذا الشيء. كونك حفظت قصار الصور ثم رأيت عالم أخطأ في قصار الصور لا يدل على أنك حافظة، لا، لأنك أنت حفظك يسير هو حفظه متوسع. نعم.
وقد يكون للغلط في فهم النص.
قد يرى أن هذا النص لا يدل على الوجوب الاستحباب، قد يأتي عالم يقول له هذا يدل على الوجوب، قد يرى أنه للكراهة ويأتي عالم فيقول أنه للتحريم، وهكذا. الخامس،
وقد يكون الاعتقاد معارض راجح،
يظن أنه ثمة حديث يعارض هذا الحديث وهو أرجح منه، يرى أنه أرجح من جهة أن هذا حديث الصحيحين وهذا في بعض الكتب اللي دون الصحيحين، أو يرى أن هذا فعل وهذا قول وأن هذا القول أرجح من الفعل، وهكذا.
فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
نعم، يعني اختلاف، لما ترى اختلاف العلماء في مسألة قد عرف عن هذا العالم اتباع السنة تعظيم السنة لكنه أفتى بخلاف السنة، يعتذر له في ذلك، لأن هذا ما يسلم منه أحد أنه يغلط في الفتية، هذا لا يسلم منه أحد. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه، ويكرر هذا ابن القيم تلميذه النجيب، أن الإنسان العالم إذا أخطأ في المسائل العلمية أو العملية قد عرف من السنة واتباع السنة وتعظيم السنة، هذا مغفور له، يعني من يسلم من هذا الغلط؟ لا يوجد أحد يسلم من هذا الغلط. نعم.
فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه.
الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما هو مستنده النقل فقط، ومنهم ما يعلم بغير ذلك من اللغة أو غير ذلك كما يقول، لأن العلم هو إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، إما نقل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون استدلال محقق يعتمد فيه مثلا على أقوال العلماء أو على اللغة أو غير ذلك، سيذكر المصنف رحمه الله أمثلة ذلك. نعم.
وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه،
يعني قد ينقل أقوال عن العلماء وليس عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وقد يفسر بعض الأشياء يقول عامة هذا مما لا فائدة فيه، وتجد كثير منهم يفسر بعض الأمور الخفية بأشياء لا دليل عليها، وأصلا الجهل بها لا يضر الإنسان في علمه، لا يضر في علمه. والكلام فيه
من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا،
لا يمكن أن توجد آية يحتاج المسلمون إلى معرفة تفاصيلها ولم يذكر الله عز وجل في تفسيرها ولم يبينها الله جل وعلا أو يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما تجد الخلاف والنزاع أحيانا في أشياء العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. مثال ذلك،
فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك.
يعني هذه الأمور لا تفيد معرفتها، لا تفيد طالب العلم بشيء، كذلك أنه لا يوجد دليل صحيح عليها، مثل كلب أصحاب الكهف الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الكهف، ما هو لونه؟ طيب عرفت لونه أنت ماذا تستفيد؟ لا فائدة منه، لذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكر لونه، إنما ذكر الكلب وقصته معه وانتهى الأمر. وكذلك فقلنا ضربوه ببعضها، ما هو البعض؟ قالوا ذيلها، قالوا كذا، قالوا كذا، ما الفائدة؟ بعضها وانتهى الأمر. لو كان البعض هذا مهما لذكره الله جل وعلا. وهكذا سفينة نوح، قال بعضهم أن طولها كذا وكذا ذراع، وأن عرضها كذا وكذا، وأنه أخذ خشبها من كذا وكذا، ما الفائدة منها؟ لا فائدة منها، يعني تعرفها ولا ما تعرفها. وكذلك الغلام الذي قتله الخضر، هذه الأمور لا فائدة من معرفتها، كل إنسان يكلف نفسه البحث عنها، والله جلس تدقق أبحث عن هذا الغلام، ما اسمه وما سنه وما قصته، ماذا تستفيد من هذا؟ يعني أحيانا يا أخوان بعض طلاب العلم يغرق في البحث عن أشياء ما ينتفع بها في دينه، لا تزيد علم ولا تزيد إيمان، ما الفائدة من بحثها؟ لا فائدة، ويأخذ له أيام وساعات وهو يبحث في هذه القضية. طيب الناتج، الناتج ما فيه كبير فائدة.
فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم،
كما جاء في الصحيحين في قصة ابن عباس أن الخضر هو صاحب موسى عليه السلام، هذا بينه في السنة، لكن ما لم يأتي بنص صحيح أو صريح أو مروي عن الصحابة يكون هذا عامة مروي من الإسرائيليات التي لا نعلم صحتها من ضعفها.
وما لم يكن كذلك،
ما لم يكن كذلك يعني ما لم يكن طريق العلم به النقل الصحيح، ماذا نصنع؟
بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق.
كعب الأحبار معروف من أهل اليمن، وقد كان من أهل الكتاب ثم أسلم، ويقرأ في كتب أهل الكتاب كما هو معروف ثم ينقل، فهذا أكثر مروياته تروى كما قال معاوية، وإن كنا لا نتهمه بالكذب لكن ما نقبل روايته، لماذا؟ لأنه يروي عن بني إسرائيل، فهذا يحكى من باب العلم لكن ليس هو الأصل في هذا الباب. وكذلك وهب بن منبه، نعم،
وغيره
محمد بن إسحاق اللي هو صاحب المغازي، لأنه أيضا أخذ من أهل الكتاب بعض الأشياء،
وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في
الصحيح. يعني إذا مر بك مثلا رواية عن كعب الأحبار عن موسى ولا عن آدم ولا عن بعض الأمور اليوم الآخر أو غير ذلك، تعرف أنها أخذت من أهل الكتاب وأنه أصلا هو ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يعرف هذه الأمور؟ هي أمور غيبية من أهل الكتاب، أخذها من كتابه ثم أروها للمسلمين، ولم يرد في ذلك يعني طبعا إفساد دين المسلمين، معاذ الله، هو مسلم صالح لكنه رواها من باب العلم فقط. نعم،
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
نعم، إذن التحديث بما عند أهل الكتاب لا مانع منه، ولكن لا نكذبه لأنه قد يكون حقا فنكذب بحق، ولا نصدقه فنكون صدقنا به قد يكون كذبا، وهذا فيه أن الإنسان قد يعني يحكي القول وإن لم يتأكد من صحته من باب العلم، أن هذا قيل في تفسير كذا أو قيل في تاريخ كذا أو قيل في كذا فقط من هذا الباب. نعم،
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل عن ذلك وما نقل في ذلك.
نعم، هذا المراد به ما هو التابعين اللي رووه نقلوه عن أمور غيبية أو عن أمور أخرى، هذا نعم لم يكن بعضهم قوله حجة على بعض، وإلا فإن التابعين قالوا حجة من باب التفسير كونه يفسر المعنى. نعم.
وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.
لماذا ما نقل عن الصحابة النفس إليه أسكن؟ لأن
احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
هذا وارد. الصحابة إذا فسروا شيء أو ذكروا شيء هذا احتمال أن سمعه من النبي وإن لم يرفعه للنبي وارد، خاصة إذا كان مما يعني من الأمور الغيبية التي لا يعرفها الناس، فهذا يقول له حكم المرفوع ما دام ثابتا صحيحا.
أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة
احتمال أن سمعه من النبي واحتمال أنه سمعه الصحابي ممن أعلم منه من الصحابة.
ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما
لأن هذا نادر، الصحابة كانوا ينقلون عن أهل الكتاب، لم يطلعوا على كتب أهل الكتاب، هذا قليل عند بعض الصحابة فقط. أما التابعون فتعرفون أنهم كان أناس منهم نصارى فأسلموا فرووا هذه الأمور ونقلوها.
نعم. ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم؟
يعني الصحابي إذا روى وجزم بهذا الأمر ما يقال أنه أخذه من أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه هو أصلا روى عن النبي وعرف أن النبي يقول لا تصدقوا ولا تكذبوهم.
والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
يعني تجدون بعض الكتب تروي الأحاديث وبعضها تروي أحاديث الغرائب والفرائد وبعض الحديث الضعيفة، هذه من باب العلم فقط، ما يجعلونها أساس أو أنها عمدة لهذا الباب. فهذه الأقوال يعني لا تجعل أنت هي أساس أمرك، لا، إنما من باب العلم يعني يحكى ليعلم فقط، هذا المراد.
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث.
يعني القسم الأول هو النقل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، فهذا موجود في كتب التفسير والحديث وغيرها كثير جدا ومروي بأسانيده الصحاح.
فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل.
كما يحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى في قصة رحلة موسى إلى الخضر، هذه ثابتة في الصحيحين.
فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره.
شاهد من هذا المقصود منه يقول أن كثير من الخوض في بعض التفاسير لا ينفع طالب العلم، والدخول في دقائق هذه الأمور لا تنفع طالب العلم، وإنما طالب العلم يبحث عن ماذا؟ عما ينتفع به في دينه. الذي لا تنتفع به في دينك لا حاجة لك في البحث عنه والتنقيب عنه. نتوقف الأذان والله تعالى أعلم. نعم. وهذه طبعا فيها فائدة أنصح فيها نفسي وإخواني طلاب العلم، أن الأمر الذي لا تنتفع فيه بدينك لا تتعمق فيه، لا حاجة لك بمعرفته. شيء ما يقع عندك في بلادك لا تضيع الوقت فيه وتخوض فيه، اترك. نعم.
ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي.
نعم، كما يقول هنا المصنف أن الغالب في التفاسير المنقول فيها ليس له إسناد كالمغازي والملاحم، أكثر المغازي ليس لها إسناد.
ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من المغازي. فإن أعلم
أنتم هؤلاء يذكرون أمر المغازي، هؤلاء الأئمة كلهم يروون حديث المغازي، مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، سيذكر من أكثر الناس رواية للمغازي ومن أكثر الناس رواية للتفسير وهكذا، وسنبه على الفائدة في هذا. نعم.
فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام
فمن الطبيعي أنه يروي عن أبيه وعن جده وعن أهل المدينة الذين توارثوا وتواتروا في نقل هذه المغازي، هذا شيء طبيعي، وهذا يصبح مشهور ومعروف لديهم يتناقلونه.
وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من
لأنها الثغور، فكانت الجهاد في الثغور اللي هو الحدود بين المسلمين والكفار أكثر من الجهاد في غيرها، فكانوا يعرفون مثل هذه الأمور لا تخفى عليهم.
فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.
الفزاري والأوزاعي كلاهما من الشام، فكانوا يعرفون هذه الأمور لأنهم من أهل الشام أصلا. نعم.
وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس وكمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وامثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم.
تلاحظ أنك إذا قرأت كتب التفسير المسندة دائما تجد عن ابن عباس وعن ابن عباس أو عن أصحابه، فتجد مثلا قال مجاهد، قال فلان، قال من أصحاب ابن عباس. لماذا؟ لأنه من أكثر ناس رواية للتفسير، وابن عباس أوتي رزقه الله علم التأويل، وكذلك ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان من أعلم الناس في التفسير كذلك، فتجد أصحاب ابن مسعود طيب مثل يعني جماعة منهم هم من أكثر الناس أيضا رواية في التفسير. نعم.
وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب.
يعني في هذا الكلام ونختم به أن بعض البلدان قد تنتشر فيها بعض العلوم وتشتهر حتى تصبح هذه البلاد أكثر البلاد شهرة في فن، فتجد مثلا في ذلك الزمان كما ذكر المصنف أهل التفسير عرفوا سواء في مكة من أصحاب ابن عباس أو من أصحاب ابن مسعود أو في رواية المغازي من أهل المدينة أو من أهل الشام أو غير ذلك. في زماننا تجد أن بعض العلوم مثلا انتشرت في بلد في سواء في الفقه أو في العقيدة أو في علوم اللغة أو غير ذلك، تجد أنها ظهرت في بلد دون آخر، تجد بلد يعتني بهذا الفن يدرسه علماؤه ويصنفون فيه ويشرحون الكتب فيه، ويأتي جيل بعد جيل يعتني في هذا الفن، فتجد هذه البلاد هي أشهر بلاد الله في هذا الباب، والعلم إذا أردته على أصوله يأخذ من هؤلاء القوم. مثل علم الاعتقاد معروف ومشتهر مثلا في علماء نجد الحجاز ويدرس عندهم منذ الصغر إلى الكبر، وتدرس وتطبع الكتب وتشرح وتنتشر، وهكذا مثلا مذهب الحنابلة تجد أنها بكثرة عندهم، وهكذا في بعض البلدان تجد علوم الآلة يعتنون فيها، فهذا يدرسها وهذا يشرحها وهذا يحفظها، وهكذا بعض البلدان قد يكرمها الله عز وجل في فن من الفنون، فدائما تأخذ هذه الفنون من أصحاب هذه البلاد. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.